بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم تفسير الآيات، بدأ من الآية ذات الرقم 29 إلى نهاية الآية ذات الرقم 32. نستهل درسنا بتلاوة يبدأها أبو الفضل، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، إنهم كانوا قوما فاسقين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين.
بارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: قد تقدم في تفسير الآية قبلها أن موسى عليه السلام قضى تم الأجلين وأوفاهما وأبرهما وأكملهما وأنقاهما، يعني أكمل عشرا. قال: وقد استفاد هذا أيضا من الآية الكريمة من قوله: فلما قضى موسى الأجل، أي الأكمل منهما، والله أعلم. قال ابن أبي نجيح مجاهد: قضى عشر سنين وبعدها عشرا أخر. وهذا القول، يقول الحافظ الكثير، وهذا القول لم أره لغيره، وقد حكاه عنه ابن جرير وابن أبي حاتم، والله أعلم. وقوله: وسار بأهله، قالوا كان موسى قد اشتاق إلى بلاده وأهله فعزم على زيارتهم في خفية من فرعون وقومه، فتحمل بأهله وما كان معه من الغنم التي وهبها له صهره، فسلك بهم في ليلة مطيرة مظلمة باردة، فنزل منزلا فجعل كل ما أورى زنده لا يضيء شيئا، فتعجب من ذلك. فبينما هو كذلك إذ آنس من جانب الطور نارا، أي رأى نارا تضيء له على بعد، فقال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا، أي حتى أذهب إليها لعلي آتيكم منها بخبر، وذلك لأنه كان قد أضل الطريق، أو جذوة من النار، أي قطعة منها، لعلكم تصطلون، أي تتدفؤون بها من البرد. قال الله تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، أي من جانب الوادي مما يلي الجبل عن يمينه من ناحية الغرب، كما قال تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. فهذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة والجبل الغربي عن يمينه، والنار وجدها تضطرم في شجرة خضراء في لحف الجبل مما يلي الوادي، فوقف باهتا في أمرها، فناداه ربه من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: رأيت الشجرة التي نودي منها موسى عليه السلام سمرة خضراء ترف، إسناده مقارب. وقال محمد أو إسناد مقارب وقال محمد بن إسحاق عن بعض من لا يتهم عن وهب بن منبه قال: شجرة من العليق، وبعض أهل الكتاب يقول من العوسج، وقال قتادة: هي من العوسج، وعصاه من العوسج. وقوله تعالى: أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، أي الذي يخاطبك ويكلمك هو رب العالمين الفعال لما يشاء، لا إله غيره ولا رب سواه، تعالى وتقدس وتنزه عن مماثلة المخلوقات في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله سبحانه وتعالى. وقوله: وأن ألقي عصاك، أي التي في يدك، كما قرره على ذلك في قوله: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. والمعنى: وما هذه عصاك التي تعرفها؟ ألقها. فألقاها فإذا هي حية تسعى. فعرف وتحقق أن الذي يخاطبه ويكلمه هو الذي يقول للشيء كن فيكون، كما تقدم بيان ذلك في سورة طه. وقالها هنا: فلما رآها تهتز أي تضطرب كأنها جان، أي في حركتها السريعة مع عظم خلقة قوائمها واتساع فمها واصطكاك أنيابها وأضراسها، بحيث لا تمر بصخرة إلا ابتلعتها فتنحدر في فمها تقعقع كأنها حادرة في وادي. فعند ذلك ولى مدبرا ولم يعقب، أي ولم يلتفت، لأن طبع البشرية ينفر من ذلك. فلما قال الله له: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، رجع فوقف في مقامه الأول، ثم قال الله له: أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، أي إذا أدخلت يدك في جيب درعك ثم أخرجتها فإنها تخرج تتلألأ كأنها قطعة قمر في لمعان البرق. ولهذا قال: من غير سوء، أي من غير برص. وقوله: واضمم إليك جناحك من الرهب، قال مجاهد: من الفزع، وقال قتادة: من الرعب، وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم وابن جرير: مما حصل لك من خوفك من الحية. والله قال ابن كثير: والظاهر أن المراد أعم من هذا، وهو أنه أمر عليه السلام إذا خاف من شيء أن يضم إليه جناحه من الرهب وهي يده، فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف. وربما إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الاقتداء فوضع يده على فؤاده فإنه يزول عنه ما يجد أو يخف إن شاء الله، وبه الثقة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا الربيع بن ثعلب الشيخ الصالح، أخبرنا أبو إسماعيل المؤدب عن عبد الله بن مسلم عن مجاهد قال: كان موسى عليه السلام قد ملئ قلبه رعبا من فرعون، فكان إذا رآه قال: اللهم إني أدرأ بك في نحره وأعوذ بك من شره. ففرغ الله ما كان في قلب موسى عليه السلام وجعله في قلب فرعون، فكان إذا رآه بال كما يبول الحمار. وقوله: فذانك برهانان من ربك، يعني إلقاءه العصا، ويعني إلقاءه العصا وجعلها حية تسعى، وإدخاله يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، دليلان قاطعان واضحان على قدرة الفاعل المختار وصحة نبوة من جرى هذا الخارق على يديه. ولهذا قال: إلى فرعون وملئه، أي وقومه من الرؤساء والكبراء والأتباع، إنهم كانوا قوما فاسقين، أي خارجين عن طاعة الله، مخالفين لدين الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اغفر لي ولوالدي، واغفر لشيخنا ووالديه، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والحاضرين والسامعين.
آمين.
قال الله عز وجل: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وأن ألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، إنهم كانوا قوما فاسقين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: قد تقدم في تفسير الآية قبلها أن موسى عليه السلام قضى أتم الأجلين وأوفاهما وأبرهما وأكملهما وأنقاهما. وقد استفاد هذا أيضا من الآية الكريمة من قوله: فلما قضى موسى الأجل، أي الأكمل منهما والله أعلم. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: قضى 10 سنين وبعدها 10 أخرى. يقول حفظ ابن كثير رحمه الله: وهذا القول لم أرى لغيره، وقد حكاه عنه ابن جرير
وابن أبي
حاتم والله أعلم. وقوله: وسار بأهله، قالوا كان موسى قد اشتاق إلى بلاده وأهله، فعزم على زيارتهم في خفية من فرعون وقومه، فتحمل بأهله وما كان معه من الغنم التي وهبها له صهره، فسلك بهم في ليلة مطيرة مظلمة باردة، فنزل منزلا فجعل كلما أورى زنده لا يضيء شيئا، فتعجب من ذلك. فبينما هو كذلك إذ آنس من جانب الطور نارا، أي رأى نارا تضيء له على بعد، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، أي حتى أذهب إليها. لعلي آتيكم منها بخبر، وذلك لأنه كان قد أضل الطريق، أو جذوة من النار أي قطعة منها، لعلكم تصطلون أي تدفؤون بها من البرد. قال الله تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، أي من جانب الوادي مما يلي الجبل عن يمينه من ناحية الغرب، كما قال تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. فهذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة، والجبل الغربي عن يمينه، والنار وجدها تضطرم في شجرة خضراء في لحف الجبل مما يلي الوادي، فوقف باهتا في أمرها، فناداه ربه: من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: رأيت الشجرة التي نودي منها موسى عليه السلام سمرة خضراء ترف. إسناد مقارب. وقال محمد بن إسحاق عن بعض من لا يتهم عن وهب بن منبه قال: شجرة من العليق، وبعض أهل الكتاب يقول من العوسج، وقال قتادة: هي من العوسج وعصاه من العوسج. وقوله تعالى: أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، أي الذي يخاطبك ويكلمك هو رب العالمين الفعال لما يشاء، لا إله غيره ولا رب سواه، تعالى وتقدس وتنزه عن مماثلة المخلوقات في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: وأن ألقي عصاك، أي التي في يدك، كما قرره على ذلك في قوله: وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. والمعنى: أما هذه عصاك التي تعرفها، ألقها يا موسى.
ألقها، هذه آية أخرى.
هي في يا موسى،
هي عندك يا موسى. نعم. طيب
اثبت.
هو يريد أن يفسر
إيه؟
أما هذه عصاك،
ألقها.
نعم،
ألقها، فألقاها فإذا هي حية تسعى. فعرف وتحقق أن الذي يخاطبه ويكلمه هو الذي يقول للشيء كن فيكون، كما تقدم بيان ذلك في سورة طه. وقال ها هنا: فلما رآها تهتز، أي تضطرب، كأنها جان، أي في حركتها السريعة مع عظم خلقتي وقوائمها واتساع فمها واصطكاك أنيابها وأضراسها بحيث لا تمر بصخرة إلا ابتلعتها فتنحدر فيها تتقعقع كأنها حاذرة في وادي. فعند ذلك ولا مدبرا ولم يعقب، أي ولم يلتفت، لأن طبع البشرية ينفر من ذلك،
فلما قال الله له: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، رجع فوقف في مقامه الأول، ثم قال الله له: أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، أي إذا أدخلت يدك في جيب درعك ثم أخرجتها فإنها تخرج تتلألأ كأنها قطعة قمر في لمعان البرق، ولهذا قال: من غير سوء، أي من غير برص. وقوله تعالى: واضمم إليك جناحك من الرهب، قال مجاهد: من الفزع، وقال قتادة: من الرعب، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جرير: مما حصل لك من خوفك من الحية. قال ابن كثير رحمه الله: والظاهر أن المراد أعم من هذا، وهو أنه أمر عليه السلام إذا خاف من شيء أن يضم إليه جناحه من الرهب، وهي يده، فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف، وربما إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الاقتداء فوضع يده على فؤاده فإنه يزول عنه ما يجد أو يخف
أو يخف
إن شاء الله وبه الثقة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا الربيع بن ثعلب الشيخ الصالح، أخبرنا أبو إسماعيل المؤدب عن عبد الله بن مسلم عن مجاهد قال: كان موسى عليه السلام قد ملئ قلبه رعبا من فرعون، فكان إذا رآه قال: اللهم إني أدرأ بك في نحره وأعوذ بك من شره، ففرق الله ما كان في قلب موسى عليه السلام وجعله في قلب فرعون، فكان إذا رآه بال كما يبول الحمار. وقوله تعالى: فذلك برهانان من ربك، يعني إلقاءه العصا وجعلها حية تسعى، وإدخاله يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، دليلان قاطعان واضحان على قدرة الفاعل المختار وصحة نبوة من جرى هذا الخارق على يديه. ولهذا قال تعالى: إلى فرعون وملئه، أي وقومه من الرؤساء والكبراء والأتباع، إنهم كانوا قوما فاسقين، أي خارجين عن طاعة الله، مخالفين لدين الله، والله أعلم.
بارك الله فيك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: اكتفى شعيب. أولا، هل هو شعيب النبي أو غيره؟ الله أعلم. اكتفى شعيب وموسى بإشهاد الله تعالى، طبعا الراجح أنه غير شعيب النبي. قال: اكتفى شعيب وموسى بإشهاد الله تعالى، فهل يصح في الإسلام النكاح بدون إشهاد؟ لا يصح في الإسلام، لأن الإسلام أكمل الدين ونسخ ما قبله. ثم ما يدريك أنه اكتفى، يعني أن شعيب اكتفى هو وموسى، يعني الله المستعان. نعم. قال: هل يجوز قتل كل كلب أسود مزعج إذا كان في البر أو في المدن؟ نعم، إذا كان فيها ضرر أو شر ورد يعني الأمر بقتلها، ثم أيضا ورد الأمر بتركها لأنها أمة من الأمم. لكن إذا كانت مؤذية، المؤذي على كل حال يدفع أذى ولو بقتله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الجمع
بين صلاة الجمعة والعصر للمسافر. بعض أهل العلم يقول إنه لا يجوز أن يجمع العصر مع الجمعة لأن الجمعة ليست ظهرا، العصر تجمع مع الظهر، والمسافر إذا صلى الجمعة أجزأته عن الظهر وهي لا تجب عليه، فلا يجمع مع الجمعة صلاة العصر، إنما صلاة العصر تجمع مع الظهر. لو قدر أن المسافر لم يحضر الجمعة وصلى ظهرا ركعتين فإنه يجوز له أن يجمع، لكن إذا حضر الجمعة وصلاها فهو لم يصلي الظهر إنما صلى جمعة فلا يجمع معها العصر، والله أعلم. هل يجوز عمل عمرة عن الأموات، العمة والعمة، الجدة والجدة؟ نعم يجوز، لكن ما تخرج مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة لأن هذا غير مشروع. يقول وكيف أدعو أنا في العمرة، أي ربي اغفر لي أو ربي اغفر له، والربي اغفر لي وله، يعني أدعو بالمغفرة، أدعو بالمغفرة لك وله وأنت في نيتك تؤدي العمرة عنه. إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك، مقيس على الحج في حديث شبرمة، رجلا قال لبيك عن شبرمة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه أخ له يعني في الإسلام، قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هل معنى الآية أن يدي موسى كان فيهما مرض؟ سبحان الله العظيم، يعني ما تسمع الدرس، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، يعني ما تعقل الآية، من غير سوء، من غير مرض ومن غير برص، وهو كاتب بالخط تكلف، يعني وش معك أنت، وش هالقلم اللي معك هذا؟ الله المستعان. مثل سؤاله ما معنى إسناد مقارب، يعني قريب من الصحة. يقول اشرح كيفية، رجاء شرح كيفية وضمم إليك جناحك من الرهب، يعني ضع صدرك على فؤادك، يدك على فؤادك، يعني ضع يدك على فؤادك هكذا. وهل هذه تعتبر سنة لمن رهب من أمور معينة؟ على كل حال كما ذكر الحافظ بن كثير قال ربما، والله أعلم. هذا سؤال عن العمرة نفس الجواب، يقول أريد أن أؤدي العمرة عن والدتي بعد أن أؤدي عمرتي، ما تخرج من مكة للتنعيم، هذا غير مشروع، هل يجوز ذلك؟ وهو يجوز أن تؤدي العمرة عن والدتك إذا كنت قد اعتمرت عمرة الإسلام سابقا فتجعل هذه العمرة عن والدتك، لكن تخرج من مكة إلى التنعيم لتكرر العمرة هذا غير مشروع، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.